بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام، نحن نبرز في هذا اللقاء بعض المسائل الفقهية الدينية الشرعية التي يتضح من خلالها المعنى الإنساني، أن كل إنسان شريك في اتخاذ القرار، ولا يوجد هناك وصي على الإنسان من أي إنسان أيا كان، لا توجد وصاية، وإنما يوجد علم ونصح، والقرار في النهاية هو قرارك أيها الإنسان. إذا كان الدين لا إكراه في الدين، فهل يجوز أن يكون هناك إكراه في المذهب، أو يكون هناك إكراه في اختيار أحد القولين على الآخر؟ إنك السيد صاحب القرار في اتخاذ الرأي الفقهي الذي تعبد الله عز وجل من خلاله بقناعتك، وما على الفقيه إلا أن يستنبط وأن ينقل إليك وجهة نظره ويقول قولي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. يمكن أن نلتزم، نعم، وجوبا، نعم، عن طريق المعنى القضائي والاتفاقي وليس المعنى الكهنوتي. يعني نتفق على ان في رأي معين نلتزم به بإرادتك وإرادتي، وليس بفرضي عليك باعتباري انا رجل دين او افهم الدين عنك. لا، انا افهم الدين عنك التزم، انا لا ألزمك. ولكن عندما نلتزم سويا فلا بد من إرادتك الحرة وإرادتي الحرة في ما نتفق عليه. اليوم نتحدث عن بعض مسائل الحج، باعتبار ان المسلمين عاشوا فترة طويلة على زعامة الرأي الواحد، ظانين ان الرأي الآخر يخالف الدين، وهو في الحقيقة لا يخالف الدين، وانما هو خيار فقهي لك ولغيرك. من هذه الأمثلة في مسائل الحج نوع المنسك. نحن نعلم بأن من يتوجه لأداء منسك الحج له الحق في أن ينوي الحج مفردا، أو أن ينوي الحج والعمرة معا فيما يسمى القران، أو أن ينوي العمرة في أشهر الحج ويبقى حلالا، أن يعيش كما يعيش أي إنسان في بيته وفي محل إقامته مع أهله وذويه إلى أن يأتي يوم عرفة فيحرم للحج، يحرم مرة أخرى للحج، فيكون قد تحلل في فترة طويلة ليعيش كما يعيش الناس، وهو ما يسمى بالتمتع. والصور الثلاثة جاءت في كتاب الله، في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أداء إفراد. القران وأتموا الحج والعمرة لله. التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن الصور الثلاثة جاءت في كتاب الله، وجاءت أيضا في السنة العملية لسيدنا رسول الله. وجدنا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري بتقول أهللنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة معا، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. هذه هي الرواية التي جاءت فيها إن سيدنا رسول الله أهل بالحج. صحيح هناك روايات أخرى تثبت أن سيدنا رسول الله أهل بالحج والعمرة معا كما ورد في صحيح مسلم عن أنس بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، كما توجد دلائل أخرى على أن سيدنا رسول الله كان متمتعا أو كان يتمنى أن يكون متمتعا كما ورد في أحاديث كثيرة أخرى. إذن الصور الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، ثلاث صور جاء بها الإسلام من أجل سيادة الإنسان في اختيار قراره المناسب له، لا من أجل أن يفرض فقيه وصيته على الآخرين ويقول لهم الإفراد أحسن، لا القرآن أحسن، لا التمتع أحسن. لا، الأحسن في هذه الصورة هو ما يناسبك أنت، هو ما تختاره أنت. يعني إذا نظرنا إلى مذهب الحنفية فنجد أن أكثر الحنفيين ورواية عند الحنابلة يقولون الأفضل القران. ليه الأفضل القران؟ قالوا لأن حديث أنس في صحيح مسلم بيقول أنا سمعت سيدنا رسول الله بيقول لبيك حجا وعمرة. إذن إحنا عايزين نتأسى بسيدنا رسول الله. عجيب، هو إحنا لما نتأسى بسيدنا رسول الله في هذه الرواية تركنا أيضا التأسي في رواية أخرى اللي ستنا عائشة قالتها في حديث صحيح البخاري إن سيدنا رسول الله أهل بحجة، يعني أهل بالحج فقط. فأنت إذا أخذت بحديث تركت حديث آخر، فلماذا المزايدة؟ لهذا ذهب المالكية والشافعية إلى أن الأفضل هو أن تكون مفردا، وأخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث آخر رواه مسلم من سيدنا رسول الله أهل مفردا. عجيب، إذا كانت الفكرة فكرة تقليد سيدنا رسول الله، فهل الصحابة اللي عاشوا مع سيدنا رسول الله وحجوا معاه في حجة الوداع ليه ما كانوش على صورته هو؟ اتفقوا أو اختلفوا على ثلاث صور برضاه وسيدنا النبي اللي أذن لهم. وبالمناسبة لا يوجد حتى اليوم، حتى هذا التاريخ، حسم النبي حج بأي صفة، إفراد، قران، تمتع. أدلة كثيرة تدل على أنه مفرد، أدلة أخرى لا كان قارن، أدلة أخرى لا كان متمتع أو كان يتمنى أن يكون متمتعا، مما يدل على أن سيدنا رسول الله شايف الثلاثة صح والثلاثة سواء، والأفضل فيها واختيارك أنت. ذهب الحنابلة في المشهور وبعض الفقهاء إلى أن الأفضل في الحج أنك تكون متمتع، لما ورد في بعض أصحاب السنن بسند صحيح أن سيدنا رسول الله بيقول لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، أو لفعلت مثل ما أمرتكم به وجعلتها عمرة. دليل على أن سيدنا رسول الله كان يتمنى أن تكون حجته متمتعا. فصار عندك في صور الحج ثلاث صور. سيدنا رسول الله ما وجد صورة أفضل من صورة، وإنما الأفضل عندك أنت أيها الإنسان، فما فيش داعي للمزايدة عليك ونقول لك حج متمتع أفضل، لا حج مفرد أفضل، لا حج قارن أفضل. المذهب الحنفي بيقول القران أفضل، المذهب المالكي والشافعي بيقول لا الإفراد أفضل، المذهب الحنبلي بيقول التمتع أفضل. لكن الحقيقة كل واحد من دول بيكلم على وجهة نظره. فين انت بقى وجهة نظر سيادتك؟ وجهة نظر سيادتك انك بتختار من بين هذه الأقوال اللي يناسبك، زي ما الفقيه اختار اللي يناسبه، سيادتك ايضا بتختار اللي يناسبك. وده اللي احنا بنقصده بإنسانية الإسلام. ما فيش وصايا من إنسان على أخيه الإنسان، كلنا عبيد لله عز وجل، كلنا بنختار برضا قلبنا. ليه الفقيه يريح قلبه وانت ما تريحش قلبك؟ من حقك تريح قلبك ايضا. مسألة اخرى من المسائل المهمة في الحج، هو يشترط عشان تحج عن الغير يكون سبق لك انك تحجت قبل كده؟ يعني هل يجوز لإنسان لم يسبق له الحج انه يطلع يحج عن ابيه، او يطلع يحج عن اخيه، او يطلع يحج عن صديقه، ولا لازم يكون سبق له الحج قبل كده؟ احنا كلنا حافظين الرأي اللي ذهب اليه الشافعية والحنبلة وبعض المالكية، ان لا يجوز لمن يحج عن الغير الا ان يسبق له الحج من قبل. لازم ما تكون انت جربت الحج ومارست الحج عشان تكون اديت المنسك اللي عليك حتى تتأهل أن تؤدي الحج عن الغير. استندوا لحديث في سنده مقال، بعض المحدثين ضعفه. روى أبو داود عن ابن عباس بيقول إن سيدنا رسول الله كان بيطوف فوجد رجل بيقول لبيك عن شبرمة، فسيدنا النبي بيقول له من شبرمة؟ قال له أخ لي في الإسلام أو أخ لي. فسيدنا النبي قال له أحججت عن نفسك؟ قال له لا. قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ايه رأيكم ان الشافعية والحنابلة قالوا الحديث ده وان كان في سنده مقال وبعضهم ضعفه، لكن احنا هنعتبره اساس، لان ما ينفعش تحج عن غيرك وانت لسه ما حجتش قبل كده. كلام منطقي، كلام يقبل، لكن مش هو الصح المطلق. هو ده رأي فقهي. طب فين الرأي الفقهي التاني اللي كتير من الناس ما يعرفوش؟ الرأي الفقهي التاني هو مذهب الحنفية كله ومذهب المالكية في أكثره، يعني أكثر المالكيين وكل الحنفيين قالوا ما يشترطش، ممكن تحج عن غيرك بدون أن يسبق لك الحج من قبل. ده الحديث اللي ورد عن شبرمة ده حديث ضعيف، وعلى التسليم صحيح دي نصيحة ما هيش فريضة. الأدل على ذلك حديث في البخاري ومسلم، حديث الخثعمية. مين الخثعمية؟ المرأة اللي جاءت من هي من خثعم وسألت سيدنا رسول الله: يا رسول الله، إن أبي بلغ شيخا كبيرا لا يثبت الراحل، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. وحديث روزين اللي رواه أصحاب السنن قالوا: يا رسول الله، نفس المشكلة، إن والده لم يحج، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. ما قالوش لازم يكون اللي هيحج سبق له الحج قبل كده، لأن طالما مسلم وبالغ عاقل إذا هو مؤهل أنه يأتي بالفريضة، سواء كان أتى بها من قبل أو لم يأتي بها، هو يفعل للغير زي النائب زي الوكيل. مين اللي قال يشترط أنه يكون سبق له الحج قبل كده؟ فأصبح عندك في حكم من يحج عن الغير رأيين: الرأي الأول مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، قالوا يشترط أن يسبق له الحج. المذهب الثاني مذهب الحنفية وأكثر المالكيين، قالوا لا يشترط، بل يجوز للمسلم البالغ العاقل أنه يحج عن الغير سواء سبق له الحج قبل كده أو ما يسبقش له الحج قبل كده. المسألة لما صار فيها رأيين، ليه نخبي الرأي الثاني؟ ليه نستر عليكم الرأي الثاني؟ مذهب الحنفية هو مذهب الحنفية قليل ولا مذهب المالكية قليل؟ ده مذهبين كبار، يعني تقريبا 45% من الفقهاء قالوا يجوز و 55% قالوا لا يجوز. انت من حقك تختار، حقك، لان الفقيه حقه يستنبط وحقه يقول ما يطمئن اليه، وحقك انت ايضا انك تختار، وده المعنى اللي نقصده بإنسانية الإسلام. فاصل ونعيد بإذن الله مسألة أخرى، ونذكر مسألة أخرى من مسائل إنسانية الإسلام في الحج. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام، ونحن لازلنا في مسائل الحج. هناك مسألة من المسائل المشكلة الكبيرة تحتاجها المرأة قبل أن يحتاجها الرجل في حكم طهارة من يطوف في الحج. هل يشترط لمن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف القدوم أو طواف الوداع أو حتى طواف النافلة، يشترط له أن يكون متوضئا أو على طهارة؟ أظن السؤال في حكم المستغرب عند كثير من المشاهدين، لكن دي مسألة فقهية درست وفيها أربعة أقوال فقهية. كيف نستر على الناس تلك الأقوال الفقهية؟ لماذا نعيش عبيدا للرأي الفقهي الواحد؟ لماذا نترك اختياراتنا الفقهية للأقوال الأخرى؟ لماذا نكون محبوسين على رأي واحد نتداوله ونظن أنه الدين والدين أوسع من ذلك؟ المسألة كلها جاءت في حديث رواه ابن حبان في صحيحه وبعض أصحاب السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بيقول إن سيدنا رسول الله بيقول قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح المنطق فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، أو فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. الحديث معنى إيه؟ الحديث معناه بيقول إن الطواف حكمه حكم الصلاة، لكن الصلاة إحنا بنتكلمش، ممنوع الكلام في الصلاة إلا بالذكر، لكن في الطواف وانت بتطوف ممكن تكلم جارك او تتكلم في التليفون في اي كلام من امور الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وبينصح اللي بيطوف بدل ما يتكلم في أمور الدنيا خليه يتكلم في أمور الخير، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. مفيش داعي للغيبة، مفيش داعي للنميمة، ممكن تتكلم عن أحوال صحة اللي جنبك، وتتكلم وتطمئن عن أسرتك في بلد إقامتك، حقك. لكن إنك تتكلم في ما يسيء، أنت رايح تعبد ربنا تقوم تتكلم كلام شر، لا تناقض، خليك متصالح مع نفسك. اللي ساب أهله ورايح بيت الله الحرام خليه يفكر في طريق إنه يصفي نفسه من الأخطاء، خليه يصفي نفسه من المعاصي. أدي النصيحة، أخبروني هل هذا الحديث فيه أمر بالوضوء؟ الحديث بيقول الطواف بالبيت صلاة، أي كالصلاة، كالصلاة في أنها عبادة أو كالصلاة في أنها علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، أو كالصلاة في شروطها. طيب الصلاة فيها استقبال للقبلة، الطواف فيه دوران حول القبلة مش استقبال للقبلة، إذن هناك وجه خلاف أيضا. لكن جمهور الفقهاء قال الحديث ده اللي بيقول إن الطواف بالبيت صلاة أي كالصلاة، أنا هستنبط منه إن الطواف يشترط له الطهارة، فاللي هيطوف من غير طهارة، طهارة كاملة، طهارة من الحدث الأكبر اللي هو الجنابة، وطهارة من الحدث الأصغر وهو عدم الوضوء، لازم يكون متوضي. واللي هيطوف بدون وضوء طوافه غير صحيح، ولو انتقض وضوءه في أثناء الطواف ينزل أو يخرج للوضوء من جديد ويستأنف، أو يستأنف يعني يبدأ من جديد أو يكمل ما انتهى إليه من أشواط. إذا كان يعني طاف 4 أشواط يأتي بالخامسة والسادسة، إذا كان طاف 6 يأتي بالسابعة. وبعض الفقهاء بيقول لو طال إذن عليه أن طال مدة الوضوء والطهارة عليه أن يستأنف من جديد. لكن ده كلام جمهور الفقهاء، فين بقى مذهب الحنفية؟ ده المالكية والشافعية والحنبلة. لكن مذهب الحنفية وبعض الحنبلة في رواية، أؤكد مذهب الحنفية وبعض الحنبلة في رواية بيقولوا إن الطواف بالبيت الطهارة لهذا الطواف واجبة وليست فريضة. ما معنى واجبة؟ قال يعني لو طاف من غير طهارة طوافه صحيح ويكبر بدم، يعني يشتري هدي خروف ولوجه الله لفقراء الحرم وطوافه صحيح، ومش شرط انه يكون على طهارة، لا هو صحيح واجبة، بس الوجوب ده ليس ركنا. ايه الفرق بين الركن والواجب؟ ان الركن لو تخلف كأنه لم يطف، لكن هو طاف ولكن أتى بمعصية، هذه المعصية تجبر بدم. الرأي الثالث أو المذهب الثالث قال به كثير من الحنفيين، وذكروا كثير من كتب الحنفية عن كثير من مشايخهم، قالوا الطواف بالبيت يصح بدون طهارة، والطهارة سنة، واللي هيزايد علينا هنقول له فين الدليل؟ ما عندكش دليل يلزم من يطوف بالطهارة، أنا عندي دليل صحيح ورد في الطهارة في الصلاة، في قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ما عنديش نص يقول لي إنك تكون متوضي. فكثير من فقهاء الحنفية قالوا طوافك صحيح حتى ولو كان بدون وضوء ولو كان بدون طهارة، يعني المرأة الحائض، المرأة النفساء، من حقها الطوف تتحفظ بدون حتى لا ينزل الدم إلى مكان الأرض الطيبة أو المكان الذي نصلي فيه وتطوف طوافها صحيح. الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد بيقول عمد الدليل من يرى بأن الطهارة في الطواف سنة القياس على السعي، إذا كان السعي عند أكثر الفقهاء يصح بدون وضوء، إذن كذلك الطواف يصح بدون وضوء، لأن الطواف في الحرم والسعي كان زمان خارج الحرم، بس النهاردة صار بعد التوسعة داخل في جزء من الحرم. وحتى لو كان قبل التوسعة فإن السعي في أرض مكة، ومكة كلها أرض حرم. فقال إن هذا الرأي الذي يرى بأن الطواف سنة، ليه نخبيه؟ ليه نستره؟ طب ما الرأي ده هيريح كثير من السيدات اللي بيروحوا هناك ويحبسهن الحيض. ليه نقول لهم لازم تكونوا أنتوا على طهارة؟ ما هو رأي الحنفي، كثير من فقهاء الحنفية قالوا إن الطهارة في الطواف ليست ركنا ولا واجبا، وإنما هي مسنونة، مسنونة لمن يقدر. ده حتى الإنسان اللي هو في إمكانه يتوضأ وما توضاش وطاف، على قول كثير من فقهاء الحنفية طوافه صحيح. فلماذا نحرم المرأة الحائض والنفساء؟ إيه رأيكم؟ إن مذهب الظاهري اتفق مع المذهب الحنفي مع هذا القول، وقال بأننا شايف أن فعلا مذهب الظاهري بيقول أن الطواف ما يشترطش لصحته الطهارة، بل الطهارة فيها سنة، لكن المرأة الحائض بس هي اللي في نظري، نظر مذهب الظاهري غير مذهب الحنفي عند هؤلاء. المذهب الظاهري بيقول أن المرأة الحائض هي اللي ما تطوفش، لأن سيدنا النبي كما ورد في حديث البخاري شاف سيدتنا عائشة لما حزنت قال لعلك نفستي فمنعها من أن تطوف. لكن ستنا أسماء بنت عميس لما نفست، أي ولدت وكانت بذو الحليفة، سيدنا النبي أمرها أن تغتسل وأن تهل ولم يمنعها من الطواف. فقال إذن المرأة اللي ولدت ونزل عليها دم النفاس دي ممكن تطوف، لكن المرأة الحائض بس هي ديت اللي مش ممكن تطوف. ده قول ابن حزم الظاهري، ده بخلاف القول اللي أنا بأكد عليه، وهو قول كثير من فقهاء الحنفية يرون بأن الطهارة في الطواف سنة. المرأة الحائض والنفساء سواء، الرجل غير المتوضئ كالرجل المتوضئ، إذا طاف بالبيت بدون طهارة فطوافه صحيح، وهو فقط ترك السنة. ده قول كثير من الفقهاء. ليه نخبي القول ده؟ هتقول لي أنا مش متفق معاه. أنت ما تتفقش بس غيرك متفق، أنت مش مرتاح غيرك مرتاح، أنت ليه عايز تفرض وصيتك على الآخرين؟ هو كلام كثير من مشايخ الحنفية. أنت ربنا بعتك عشان تبطله، أنت ربنا بعتك عشان تهدم أساتذتك وتهدم أقوال مشايخك، احترم أقوال مشايخك. من هؤلاء كثير من فقهاء الحنفية. إيه رأيكم إن ابن تيمية اللي مات 728 هجرية قال أنا لي رأيي في المرأة الحائض؟ المرأة الحائض ديت معذورة، لأن الحيض بيجي عليها بدون إرادتها، وبتسافر مخصوص من أجل الحج أو العمرة، حظها إن في فترة وجودها في مكة نزل عليها دم الحيض. هتحبس الرفقة الآمنة اللي معاها وتقعد محبوسة علشان تطوف بعد لما الدم ينقطع، ولا ما تطوفش وتمشي من غير طواف ويبقى خسرة سفر وخسرة عدم أداء منسك؟ قال احنا عندنا قاعدة فقهية، إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر إيه؟ اتسع. يعني كل لما الأمور تختنق عليك تعرف إن ربنا هيرحمك أكتر، كل لما تلاقي الدنيا ضاقت عليك تعرف إن الدين بيوسعها لك أكتر، ولا تتخنق في الدين والدنيا؟ يعني أنت لو تركت لقيت الدنيا مخنقاك تلاقي كمان الدين خنقك؟ ده تبقى الإنسان خلاص ضاقت به الدنيا والآخرة؟ لا، ربنا ورحمتي وسعت كل شيء. أنت إذا كان الدنيا خنقاك الدين هيرحب بك ويوسع لك المسألة. فقال ابن تيمية رضي الله عنه المرأة الحائض إذا جالتها الدورة في فترة وجودها في مكة من حقها الطوف وبدون دم بالطوف لأنها معذورة، لكن غير المرأة الحائض وفي إمكانه يتوضى عليه يتوضى. فأصبح عندك ده قول ابن تيمية، عندك اللي قبل قول ابن تيمية قول كثير من مشايخ الحنفية يرون بأن الطهارة في الطواف سنة وليست واجبة. كثير أو الأكثر عند الحنفية وبعض الحنبلة قالوا واجبة وليست ركنا تكبر بدم. جمهور الفقهاء بيقول ركن، دي أقوال فقهية، من حقك تختار القول اللي يناسبك. من حقك برضو تستطعم وتحس وتتذوق الرأي الفقهي واللي يرتاح إليه قلبك. نعم من حقك، لأن الشيخ من حقه أنه ينتقل من رأي الرأي، الشيخ من حقه يستنبط. فإذا كان الفقيه من حقه يستنبط، أنت كذلك من حقك تختار. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، وده المعنى الذي نقصده من إنسانية الإسلام. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.